الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب في مسألتنا في بيع الفضول, وهو الإشكال, خلنا نستذكره, أنه لو تلف المبيع باعه الفضولي وسلمه إلى المشتري وتلفه لا أتلفه تلفه, المعروف بين الفقهاء الضمان يستقر على المشتري. الإشكال كان يقول لماذا يستقر الضمان على المشتري, والحال إن الاثنين معا يعني البائع والمشتري هما أصحاب يد, فمن ناحية اليد يوجد بينهما اشتراك, والتلف عند المشتري بمجرده مفروض تلف لا إتلاف, تلف وقع السقف عليه, مجرد التلف ليس من أسباب الضمان, فلماذا يستقر الضمان؟ هذا كان الإشكال. قلنا هذا الإشكال أجيب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول الذي ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة, هذا الجواب الأول فسر بتفسيرين. التفسير الأول الذي أشرنا إليه وأشكلنا عليه بأربعة إشكال, هاي منهجة الموضوع. التفسير الثاني كان للشيخ النائيني, ذكرناه في المحاضرة السابقة وكنا في صدد الإشكال عليه, فلنستذكره الآن. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه هكذا قال في توجيه ما أفاده الشيخ الأعظم, ذكر على أن البائع حينما يأخذ العين الضمان يستقر عليه, هو الضامن لا غير, غايته المشتري يضمن ما اشتغلت به ذمة البائع, فحينما يدفع البدل البائع حينما يدفع البدل, والمفروض العين هي تلفت عند المشتري, لما يدفع البائع البدل إلى المالك المشتري يضمن للمالك, فلا للبائع للبائع العفو للبائع, فلا يوجد ضمانان عرضيان, بحيث البائع ضامن والمشتري ضامن للمالك في عرض واحد, لا هذا ما يقبله الشيخ النائيني, قال لأن هذا يلزم وجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة, لذلك هو اضطر للمصير إلى فكرة الضمان الطولي, فالضامن للبائع أولا للمالك أولا هو البائع, والمشتري يضمن ما في ذمة البائع فهو ضامن للضامن, هيك بعبارة أخرى. فإذا على هذا الأساس إذا هكذا قلنا حينئذ لا يلزم من ذلك محذور الضمانين ضمانين العرضيين, فبل يكون الضمان طوليا فلا مشكلة في البين. وكأن الشيخ النائيني كان يعيش هذه المشكلة, شلون يصير الضمان عرضي, فراد يحول علما إلى طولي وفي أمان الله. ونحن كنا في صدد الإشكال وقلنا هذا لا يتلاءم مع عبارة وقرينا بعض عبائر شنو الشيخ لا يتلاءم, هذا بقطع النظر عنه هذا مو مهم. قلنا يرد عليه أولا, كنا في صدد الإشكال الأول, يرد عليه أولا إن ضمان المشتري للبائع كيف 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 يحصل، شلون يضمن له؟ لابد بالضمان العقدي، وإلا بالضمان الآخر لا يم... الآخر شنو هو؟ غير العقدي، غير العقدي. الضمان بالإتلاف، مو هو الضمان يو يحصل بإتلاف مال الغير لو بالمعاقدة، هو بالإتلاف هو المفروض لم يتلف، فضمان إتلاف ما موجود، فلا بد الضمان الذي يصير إيش؟ ضمان عقدي. والضمان العقدي يحتاج إلى معاقدة، يعني بحيث يقول المشتري للبائع ضمنت، هيك يكون يصير عقد من العقود يا أخي. وهل تم بينهما، وهل تم بينهما مثل هذا العقد؟ قلنا اللهم إلا في عالم الذر. هذا وصلنا ماذا إلى هذه الآن محاضرتنا الجديدة، راح نواكب من الآن إن شاء الله تعالى. إن قلت يمكن أن ننصر الشيخ النائيني قدس سره، وذلك بأن يقال إن مدرك الضمان مثل قاعدة على اليد، فإن الضمان له مدركان، اليد والإتلاف، وحيث إنه هنا لا يوجد إتلاف فالمدرك هو قاعدة على اليد، حينئذ نقول قاعدة على اليد إذا طبقناها في المقام على المشتري، فحيث إنه لا يمكن تطبيقها بنحو تكون النتيجة هي الضمان في عرض واحد، يعني المشتري ضامن في عرض ضمان البائع، وإلا يلزم وجود الشيء الواحد قلنا في مكانين، فبالدلالة الالتزامية حيث تعذر هذا إرادة الضمان العرضي، فبالدلالة الالتزامية يتعين أن يكون الضمان بنحو يتعين أن يكون بنحو الطولية، وبذلك ثبت المطلوب. هاي نصرة، نصرة، نصرة المن؟ للشيخ النائيني. أكرر، روب قائل يقول يمكن أن نثبت ما انتهى إليه الشيخ النائيني من الضمان الطولي ببيان أن مدرك الضمان إما الإتلاف أو اليد، والإتلاف هنا لا مجال له، إذ المفروض لم يتحقق إتلاف لا من البائع لا من المشتري، بل هناك تلف، وأم فينحصر المدرك بمن؟ باليد. وحينئذ نقول حيث لا يمكن تطبيق قاعدة على اليد لإثبات الضمان بنحو الطولية، بنحو العرضية، العرضية، فيتعين بالدلالة الالتزامية أن يكون الضمان بنحو الطولية. هذا فرد بيان علمي لا بأس به، لا بأس به. إن قلت هكذا قلت هذا وجيه إذا فرض أن قاعدة على اليد جاءت في هذا المورد وناظر إلى هذا المورد، يعني قصدي هذا المورد يا مورد، يعني هو هذا الباع والمشتري إذا تلف المبيع عند المشتري، إذا فرض أن الرواية طبقت قاعدة، جاءتنا رواية وطبقت قاعدة على اليد في هذا المورد لإثبات ضمان المشتري، فنقول بالدلالة الالتزامية يتعين أن يكون الضمان بنحو الطولية، إذ بنحو العرضية لا يمكن. ولكن المفروض أن قاعدة على اليد لم ترد في مقامنا، وإنما وردت بشكل كلي. فالدلالة الالتزامية حينئذ لا تنعقد، إذ هناك احتمال آخر، وهو أن تكون قاعدة على اليد خاصة بالموارد الأخرى غير موردنا. ففي موردنا لا يوجد ضمان يمكن هكذا نلتزم من ناحية على اليد، لا يوجد ضمان، وإنما ضمان يثبت من ناحية أخرى كما سوف نبين فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالخلاصة إن هذا الكلام أكرر، وهذه ترى قاعدة عامة، الدلالة الالتزامية إنما يصح التمسك بها إذا فرض أن الدليل ورد في المورد الخاص، فينعقد حينئذ له دلالة التزامية، كما إذا الإمام طبق قاعدة على اليد في المورد لإثبات ضمان المشتري. إي بلي، هنا من حق الشيخ النائيني أن يقول حيث لا يمكن أن يكون الضمان بنحو الطولية بنحو العرضية فيتعين بنحو الطولية، أما بعد فرض على أن القاعدة هي عامة نقول لا يمكن تطبيقها في هذا المورد، وتختص حينئذ بالموارد الأخرى. هذا احتمال وجيه، فلا تنعقد آنذاك الدلالة الالتزامية. والخلاصة إذن، لا يمكن أن نقول إن المشتري قد ضمن ما في ذمة البائع، لأن ذلك يحتاج إلى عقد، والمفروض أنه لا عقد بينهما. وإثبات ذلك أي الضمان بنحو الطولية، كل قاعد أكرر هذا فهرسة، وإثبات الضمان المذكور بنحو الطولية تمسكا بالدلالة الالتزامية لقاعدة على اليد إنما يتم فيما لو فرض أن قاعدة على اليد وردت في هذا المورد الخاص، أما بعد فرض ورودها بشكل مطلق وعام فحينئذ لا يمكن استفادة هذه الدلالة الالتزامية. هذا كله المناقشة الأولى على ما أفاده الشيخ النائيني. المناقشة الثانية على ما أفاده الشيخ النائيني، إنه بناء على ما ذكره قدس سره يلزم أن المالك لا حق له في الرجوع على، بل على فقط، افتهمت شريد أقول يا أولا، لا حق له في الرجوع على البائع، على البائع بلي، وإنما له حق الرجوع على مشتري، فإنه بعقد الضمان، صار مشغول الذمة. من هو صار مشغول الذمة؟ الضامن، يعني المشتري راح يصير هو الضامن لما في ذمة البائع، طبيعي المن ضامن للمالك، فالمالك يرجع على المشتري، أما البائع يصبح بريء الذمة، طبيعي بريء الذمة لمن؟ للمالك، ويصبح ماذا؟ مشغول الذمة لمن؟ إلى المشتري. فإذا على هذا الأساس يلزم أن المالك لا يحق له الرجوع على البائع، بل على المشتري فقط. والحال إن الفقهاء المعروف بينهم أن المالك له حق أن يرجع على الاثنين معا، ونحن نريد توجيه هذه الفتوى الفقهية، فما ذكره لا يكون توجيها لذلك، بنحو يثبت التخير للمالك في الرجوع على البائع أو على المشتري. هذا اثنين. وثالثا، إن كل ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة ينشأ من أساس ضعيف، فإنه بعد أن ارتأى أن الضمان بنحو العرضية حيث لا يمكن، لأنه يلزم منه وجود الشيء في الأماكن المتعددة. وقلت هاي الحكاية حيف أنا من أول دراستي ما سويت لي فرد دفتر علما للآراء الغريبة الملفتة للنظر، ترى بعدين واحد لما يجمعها تصير هواي، بس ساعة الساعة إذا واحد يقول له جيب لنا واحدة اثنين ما يحضرن، إذا بالدفتر موجودات رأسا يفتح الدفتر، هاي واحدة من عدها واحد يكون يسجل أنه لا يمكن أن يثبت الضمان بنحو العرضية، أن يكون البائع والمشتري معا ضامنين للبدل المن للمالك، لأنه يلزم من ذلك وجود الشيء الواحد في مكانين متعددين وهو لا يمكن. وهذا احنا ناقشناه، قلنا هذا قياس لعالم الاعتبار على عالم العين والخارج، وهذا لا معنى له. وقلت لكم انا ما كنت يعني أصدق أنه واحد أكو يعتقد بهذا الشيء، وكنت ما أريد أبين يعني هذا المطلب إلا أن شفت الشيخ النائيني هو بعد يتبنى. على أي حال، ما أفاده مبني على هذا، حيث لا يمكن ثبوت الضمان بنحو العرضية في الذمتين اضطر إلى تفسيره بالضمان بنحو الطولية. أما بعد أن كان ثبوت الضمان بنحو العرضية شيئا ممكنا، لأنه مجرد اعتبار ولا محذور في ثبوت ذلك بنحو البدلية في الذمتين بنحو البدلية، هذا لا محذور فيه، فإذا لا داعي لكل ما ذكره. هذا كله بالنسبة خل نرجع إلى صلب الموضوع بعض مرات واحد لما يحكي زايد همات صلب الموضوع يضيع، فيكون رأسان ترجع الطرف علمان، فرأسان يكون ترجع همات التفتولها، لأن أكو بعض المدرسين أنا ابتليت همات بهذا الشيء. المدرس يجي شنو شي يقول؟ يقول هذا كله في الجواب الأول والجواب الثاني. عايشين بعدنا ترى هاي مو واضح، هذا كله في الجواب الأول. لا تدوخ الطرف يا أخي، تعلم هذه الطريقة، ساعد الطرف، أعن الطرف، أعانك الله في الدارين. طبيعي، بس هي ذبة، خلي أقول لك، هي ذبة. تدري أخوة ذبة شنو؟ عادة شنو شتريد تسميها؟ فهذا كل ما تريد تقول له هو ما يقدر، مثل ما واحد يمشي قيراج، قيراج أخوة تدري شنو؟ فهذا هو ما يقدر إلا يكون يمشي قيراج، عادل ما يقدر. وبعضهم فن تقول له تعال امشي قيراج، ما يقدر يمشي قيراج إلا يكون، فيختلف طباع هذه بعد. أنا لست سألان في صدد هذا، بس عيد أقول هذه طباع. أنت أريدا إن شاء الله لما ندرس أعين الطالب وين صرنا وين راح ندخل وين ليش خب حتى تروح شويونة، فرد شيء زين جيدة. هذا إحنا كان كلامنا في أصل الإشكال الثاني، وهو أصل الإشكال الثاني. وقلنا إشكالان عندنا، أصل الإشكال الثاني لماذا تنشغل، هيك كان هذا الإشكال، كيف تنشغل كلتا الذمتين، ذمة البائع وذمة المشتري بالبدل، ومجرد التلف، ومجرد التلف عند المشتري لا يصلح لاستقرار الضمان عليه. فلماذا قالوا يستقر الضمان على المشتري والحال على أنه ليس هو بمتلف؟ فقالوا المالك يرجع على البائع أو يرجع على المشتري، كلاهما ضامنا، لكن إذا رجع على البائع إلى حق المهج. كان الإشكال الثاني ولا هذا، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قلنا عدة أجوبة اتبع الذني. هذا الجواب الأول للشيخ الأعظم، الآن انتهينا من عدة، والذي كان فيه تفسيران، هذا هم خلي يصير واضح عندك. الآن هذا انتهينا عن الجواب الأول الذي هو للشيخ الأعظم، ننتقل علما إلى الجواب الثاني عن هذا الإشكال، أصل الإشكال بعد. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره، وقد نقل هذا الجواب الشيخ الأعظم في المكاسب. وحاصل هذا الجواب الثاني الذي هو لصاحب الجواب بسيط، ما بيفرد شيء. حاصل هذا هو أنه خطاب البائع خطاب تكليفي، بينما خطاب المشتري خطاب ذمي، يعني الخطاب بالدفع، ادفع البدل. الخطاب الذي متوجه للبائع تكليفي، تكليفي يعني شنو تكليفي؟ يعني مجرد أنه ادفع البدل إلى المالك، أما من دون أن تكون ذمتك مشغولة، ليس خطابا ذميا وضعيا ضمانيا. هذا هم ترى تعبير كبير، تكليفي وليس بذمي، بس اتهم وضحه، يعني مو خطاب ضمان لا خطاب شغل ذمة، وإنما خطاب تكليف فقط، مكلف أنه ادفع. بينما خطاب المشتري خطاب ذمي، يعني اشتغال ذم. ومن هنا يتضح لماذا يجوز للبائع للمالك الرجوع على الاثنين، صار واضح، لأن كل واحد منهما مشغول ومخاطب بالدفع البدل. لماذا لو دفع البائع يرجع على المشتري؟ اتضح الجواب، لأن البائع ليس الخطاب في حقه خطابا ذميا، بل هو خطاب تكليفي، يعني مجرد ادفع البدل. فيبقى حينئذ المشتري هو الذي خطاب ذمي، فإذا دفع البائع البدل بمقتضى الخطاب التكليفي فقد ملك، فقد ملك ما في ذمة المشتري بنحو المصالحة القهرية. هذا ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره. أقرأ لك مات عبارة صاحب الجواهر في هذا المجال، وبنظرك شنو يأتي إشكال عليه. طبيعة أنا هذا ذكرته ترى فيما سبق كجواب الرابع، إعليه من ذكرته عليه ما ذكره الشيخ الأعظم بالتفسير الأول، أربعة أجوبة ذكرت، هذا كان الجواب الرابع. لكن الفرق بين الذي أنا ذكرته وبين الذي ذكر صاحب الجواهر شنو الفرق؟ هذا أن صاحب الجواهر طرح مجرد دعوة، هذا خطاب ذمي وذاك خطاب تكليفي، فإذا هذا دفع يعني البائع يملك قهرة. بس ذني هذا مجرد حكي ودعاوى من دون مثبتات، يعني درجة ما راح نطي شنو، هاي فقط درجة نطي على الدعوة، ما الدرجة كاملة ما نطي لأن ما ثبت هذا المطلب، فيحتاج إلى إثبات. هسه خل أقرأ لك شنو عبارته، بينما أنا فيما سبق ذكرت المثبت لذلك. قال: قدس سره، وفي الجواهر صفحة في الجزء 37 صفحة 34، 37 جزء 37 صفحة 34: ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه. وإحنا مفروضنا شنو؟ بعقد فاسد، لأن بعقد فضولي. المهم هذا إذا كملنا شغل به: نعم قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منه، يعني من ذول أصحاب الأيدي، بمعنى أنه لو رجع المالك على غيره، على غيره غير من؟ غير من تلف في يده، يعني غير المشتري، رجع هو عليه، هو عليه يعني منه البائع يرجع على المشتري. خلي نقاط: بخلاف ما لو رجع عليه نفسه، إذا رجع على المشتري نفسه خب بعد ما له معنى يرجع عليه من؟ على البائع. بخلاف ما لو رجع عليه نفسه فإنه لا رجوع له على غيره، على غيره يعني منه؟ البائع، لأن ذمته المشغول للمالك. كان من المناسب صاحب الجواهر يضيف فرق، شيل ما العبارة تصير واضحة، بس صاحب الجواهر هو شو يسوي بعد يضيف كلمة هي لأن ذمته، ذمة المشتري هي، لما يخلي هي كل المطلب راح يتضح، هي المشغولة، بس هو ما خلى هي، هي المشغولة للمالك بالبدل، وإن جاز له يعني للمالك إلزام غيره، غير من؟ غير المشتري. سبحان الله، يعني كأنه بعضهم عندهم لذة أنه هيك يسويها كله بمن؟ بالضمائر وخفايا، في خفايا. وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به، فيلحق أنه هذا يطالب يقول تعال للمشتري وادفع، فيملك حينئذ من أدى، وهو البائع يملك، شملك طبيعي ما في ذمة المشتري، بأدائه يعني بسبب أداء للبدل المن؟ إلى المالك، ما للمالك في ذمته، يعني ما للمالك في ذمة المشتري بالمعاوضة الشرعية القهرية. نقطة. وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري، يعني أنا أقول وهو المشتري، وبين غيره يعني البائع، الذي خطابه بالأداء يعني البائع شرعي لا ذمي. يا بخن نقول كلهم ذمي، يا بدخن نقول كلهم ذمي، جاوب: إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، ف فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو. هذا ما أفاده صاحب الجواهر. وذكرت أنا فرد مناقشة وبعد فرد مناقشة ثانية نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.